بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
هي واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، قلنا بأن الكلام يقع في عدة نقاط، وصل بنا الكلام إلى النقطة الأخيرة، وهي إطلالة تاريخية أو نبذة مختصرة حول تاريخ علم المنطق. يمكن لنا أن ندون المراحل التي مر بها علم المنطق إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة النشأة والتدوين، المرحلة الثانية مرحلة التأليف والترجمة، المرحلة الثالثة موقف المسلمين من دراسة وتعلم علم المنطق. أما فيما يرتبط بالمرحلة الأولى وهي مرحلة النشأة والتدوين، يمكن القول بأن هناك اتفاقا وإجماعا بين المؤرخين بأن المنطق من حيث المنهج والتصنيف والتدوين ولد ووجد على يد المعلم الأول أرسطو طاليس. فالنشأة التدوينية والنشأة التصنيفية كانت نشأة في العهد اليوناني، وهذا يعني أن أرسطو طاليس ليس هو الموجد لما يسمى بالفكر المنطقي، والدليل على ذلك أن بعض الموضوعات وبعض المسائل المنطقية كانت موجودة في عهد ما قبل وجود أرسطو طاليس. هناك بعض القضايا وبعض الأقيسة وبعض الجدليات المنطقية كانت تثار في عهد أستاذ أرسطو طاليس وهو إفلاطون، وهذا يكشف أن نسبة أرسطو طاليس إلى علم المنطق ليس نسبة الإيجاد والولادة، بل نسبة التدوين. هو دون، هو رتب، هو هذب علم المنطق، ولكن لا يعني ذلك أن خلق علم المنطق ووجود علم المنطق كان على يد أرسطو طاليس.
من حيث السلم المنهجي والتدويني والتصنيفي قام أرسطو طاليس بتدوين بعض القضايا المنطقية في مجموعة أو في كتاب عرف باسم الأرغانون، أرغانون أرسطو. وأرغانون كلمة يونانية تعني المدخل إلى علم المنطق. ثم تطور الأمر حتى جاء بعد ذلك بعض طلاب أرسطو طاليس ووضعوا مدخلا لمدخل أرسطو طاليس. أرسطو طاليس كتب الأرغانون المدخل إلى علم المنطق، بعض طلابه كتب مدخلا حول أو مدخلا لمدخل أرسطو طاليس. كفيفريوس كتب بعض الكتب المنطقية التي تعد معدة وممهدة لما كتبه أرسطو طاليس، ونسبت إليه الشجرة المعروفة بالشجرة الفلفروسية. هذه الشجرة هي شجرة الكليات الخمس في باب الإيساغوجي. إذا تذكرتم هناك في خلاصة علم المنطق قلنا إنسان يليه حيوان، يليه الجسم النامي، يليه مطلق الجسم، يليه الجوهر. هذه الشجرة الهرمية هي التي نسبت إلى فيفريوس. هذا فيما يرتبط بالمرحلة الأولى وهي مرحلة التدوين. فيتلخص لدينا أن علم المنطق ليست ولادته ولادة بشرية، بل بعض المسائل المنطقية كانت متقررة قبل وجود العقل البشري، وإنما دور العقل البشري بالنسبة للفكر المنطقي دور المدرك وليس دور الموجد. وهذه نقطة مهمة نستفيد منها في دفع كثير ممن عارض علم المنطق. المرحلة الثانية مرحلة التأليف والترجمة. يمكن القول أن أوائل ترجمة مسائل علم المنطق من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية بدأت في عهد الدولة العباسية، وتحديدا بدأت في عهد أبي جعفر المنصور على يد عبد الله بن المقفع، حيث قام بترجمة كتاب الإيساغوجي أي الكليات الخمسة والمقولات العاشر وكتاب العبارة لأرسطو طاليس يعني كتاب القضايا وكتاب التحليلات والأقيسة. وبلغت ذروة التأليف والترجمة في علم المنطق في عهد المأمون العباسي عندما أنشأ بيت دار الحكمة. هناك عنيت كثير بالكتب اليونانية المنطقية وترجمت إلى اللغة العربية. هذا من حيث الترجمة. أما من حيث التأليف فلعل من أوائل من كتب في علم المنطق وألف وليست مسألة ترجمة هو يعقوب ابن إسحاق الكندي، ثم تلاه بعد ذلك المحقق الفارابي. ولعل أول من أبدع في كتابة مسائل علم المنطق هو المحقق الفارابي، حيث ألف وهضم ما نقل عن أرسطو طاليس ودونه في مصنفاته الفارابية. ثم تلاه بعد ذلك الشيخ الرئيس ابن سينا، حيث كتب كتاب الإشارات وكتب كتاب الشفاء والوسيلة، وهذه الكتب ربما لا يستغني عنها باحث في المنطق، لابد أن يرجع إليها، بل تعد مرجعا يرجع إليه الباحث عندما يريد أن يدون في علم المنطق أو علم الفلسفة. بعد الشيخ الرئيس، وهنا بحث وقع بين المؤرخين، هل هناك إبداعات أو بصمات جديدة أضيفة لما كتبه اليونان أم لا؟ هناك من يذهب إلى أن ما عند المسلمين ما هو إلا ناقل مما هو موجود عند اليونان، ولا توجد فيه أي إضافة جديدة. ولكن هناك من يذهب إلى أن عهد الشيخ الرئيس كان عهدا تطوريا بالنسبة لبعض المسائل المنطقية، فقد أضاف بعض أقسام القضايا التي لم تكن معروفة في عهد أرسطو طاليس، وأضاف بعض أقسام الأقيسة التي لم تكن معهودة في عهد أرسطو طاليس كما سوف يأتينا إن شاء الله لاحقا، وأبدعوا في بيان الفوارق بين القضايا، خصوصا وتحديدا الفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية، أو القضية الذهنية والقضية الخارجية. هذه من إبداعات المسلمين، بل نسب إلى ذلك إبداعهم في إيجاد شرط وحدة الحمل. إذا تذكرتم في مباحث التناقض قلنا بأن التناقض لكي يتحقق لابد أن تجتمع فيه وحدات ثمان، هناك أضافوا وحدة تاسعة عبر عنها وحدة الحمل. بعد عهد الشيخ الرئيس كان هناك جمود بالنسبة لعلم المنطق، يعني لم يحدث فيه لا تطوير لا إضافة لا تجديد، وإنما دراسة وإتقان ومباحثة، حتى جاء عهد صدر المتألهين. صدر المتألهين نسبت إليه بعض الإضافات، منها وحدة الحمل منسوبة إليه. جاء عهد الشهيد الصدر الأول سيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، قام في كتابه الأسس المنطقية في الاستقراء بالمناقشة البنائية الفوقانية لمنطق أرسطو طاليس، ولعله من أوائل المسلمين الذين ناقشوا المنهج الأرسطي وليس المسائل المنطقية. المنهج الأرسطي المنطقي الذي اعتمده أرسطو طاليس قام بمناقشته السيد الشهيد الصدر، وبين أن المنهج الأرسطي الذي يتعامل معه أصحاب مدرسة أرسطو طاليس لا ينفع ولا يورث لنا يقينا، ولهذا حاول إيجاد البديل عن ذلك. وهذه قفزة إلى الأمام، حيث أن كان في السابق تقتصر المناقشات على المسائل البنائية، يعني نقاش في تعريف القضية، نقاش في الاستدلال على فكرة معينة، أما النقاش المبنائي الفوقاني، نقاش أصل المنهج، هل هذا منهج نافع أو غير نافع، يورث لنا يقين أو لا يورث لنا يقين، هذه المناقشة لعل من طرحها بهذه الصراحة هو السيد الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه. هذه إطلالة من حيث التأليف والترجمة. المرحلة الثالثة وهي المهمة، ما هو الموقف من دراسة وتعليم علم المنطق؟ يوجد تياران، التيار الأول هو التيار الذي رأى أن علم المنطق يمكن الاعتماد عليه في تأسيس رؤية وأيديولوجية للفكر البشري، فوقف موقفا إيجابيا. بينما وجد تيار آخر على العكس تماما، رفض علم المنطق. التيار الأول لم يقتصر على قبول دراسة علم المنطق فحسب، بل جعله أساسا في تصحيح رؤى الإنسان وأفكار الإنسان ومعتقدات الإنسان. ولهذا نقل عن الغزالي أنه قال: من لا معرفة له بالمنطق لا ثقة له بعلمه. وفي تصريح آخر لابن رشد قال بأن السبيل لمعرفة الصانع وهو الله تبارك وتعالى وصفاته وخواصه، السبيل ما هو؟ هو علم المنطق. فالبوابة الرئيسة التي يدخل الإنسان من خلالها لتأسيس رؤية اعتقادية صحيحة هو علم المنطق. في قبال هذا الموقف هناك من وقف موقفا مضادا 100% وحارب علم المنطق. المحقق الفارابي كان يعبر عن علم المنطق بأنه علم الميزان والمعيار، لأنه على أساسه توزن الأفكار وتصحح الأفكار. ولهذا كان يقول: وزان علم المنطق هو وزان علم النحو. علم النحو بالنسبة إلى اللسان يعصم اللسان عن الوقوع في الخطأ، وعلم المنطق بالنسبة للعقل يعصم العقل من أن يقع في الخطأ. التيار الآخر اشتد في القرن السابع على يد ابن تيمية، حيث أنه رفض رفضا باتا دراسة علم المنطق وتعلم علم المنطق، وتبعه في ذلك بعض أو جل تلامذته، حتى أن بعضهم يصرح بأنه كالنووي ابن الصلاح قال: المنطق مدخل للفلسفة، والفلسفة شر، ومدخل الشر شر. حتى أن بعضهم كان يقول: يجب على ولي أمر المسلمين أن يحارب المناطق وأن يعرض عليهم التوبة، فإن لم يقبلوا التوبة أخذهم بحد السيف. بل إن بعضهم ذهب إلى أنه يهدم ويشوش قواعد الإنسان وأفكار الإنسان. ولهذا لا تجد في بعض الجامعات الإسلامية تحديدا السلفية تدرس ما يسمى بعلم المنطق لفساده وفساد ما يبتني وما يقوم عليه. إذا أردنا أن نقف قليلا عند الدوافع التي دفعت بالتيار الآخر إلى رفض علم المنطق، ما هي الدوافع والأسباب؟ يمكن جعلها ثلاثة دوافع. الدافع الأول أو مجموعة من الدوافع: الدافع الأول منافاة علم المنطق للفكر الإسلامي وعدم انسجامه مع روح الإسلام، وذلك لأسباب ثلاثة. إذن الدافع الأول للرفض هو عدم انسجام علم المنطق والفكر المنطقي مع روح الفكر الإسلامي. لماذا؟ لأسباب ثلاثة. السبب الأول أن نشأة علم المنطق نشأة يونانية. لما كان علم المنطق فكرا يونانيا، إذن هو دخيل على الفكر الإسلامي ولا ينسجم مع الإسلام. إذن السبب الأول في التصادم ورفض علم المنطق يرجع إلى أن علم المنطق مأخوذ من اليونان فهو دخيل على الإسلام، وكل ما هو دخيل على الإسلام يكون جسما غريبا يرفضه الفكر الإسلامي. هذا السبب يمكن مناقشته أولا وثانيا. أما أولا، قلنا بأن أرسطوطاليس دوره بالنسبة إلى علم المنطق ليس إلا دور التدوين والترتيب والتهذيب، وليس هو الذي أوجد القضايا المنطقية، بل إن القضايا والمسائل المنطقية كانت متقررة قبل وجود الإنسان في وعائها المناسب. هذا نظير إذا قلنا الكل أعظم من الجزء. الكل أعظم من الجزء، دور العقل بالنسبة لها، بالنسبة لهذه القضية أدركها العقل لأنه هو الذي أوجدها. الكل أعظم من الجزء قضية واقعية متقررة في وعائها المناسب، العقل أدركها. كثير من القضايا المنطقية التي سوف نقرأها يمكن إرجاعها إلى البديهة. إذن دور اليونان وتحديدا أرسطوطاليس بالنسبة إلى علم المنطق ليس دور الموجد، إنما دور المهذب والمدون. هذب هذا العلم العقل الإسلامي، بعد ذلك أدرك صحة هذه القضايا المنطقية. هذا أولا. إذن أولا يمكن القول أن دور أرسطوطاليس بالنسبة إلى علم المنطق ليس دور الموجد بقدر ما هو دور المهذب. وأما ثانيا، ليس المعيار في رفض فكر أو علم من العلوم يتم من خلال منشأ وجود ذلك العلم. حتى لو سلمنا جدلا بأن هذا العلم أوجده فلان أرسطوطاليس، ولكن رفض العلم هل يقوم على أساس من أوجده أو على أساس كون ذاك العلم يوافق العقل والإسلام أو لا؟ لا إشكال ولا ريب أن المعيار الموضوعي في قبول علم أو رفض علم هو موافقته للفكر الإسلامي، وليس المعيار هو أنه الذي أوجده هل يعتقد بالإسلام أو لا يعتقد بالإسلام. وهذه مشكلة نعيشها نحن حتى في عصرنا الحاضر في بعض العلوم. تجد أن بعض المجتمعات ترفض تعلم علم معين فقط وفقط لأن فلان أنشأه فيكون دخيلا على الإسلام. لا، ليس هذا معيار. أو أنه لم يصدر عن أهل البيت عليهم السلام. نحن لا توجد عندنا قاعدة أو رواية عن أهل البيت سلام الله عليهم بأنه كل ما لا نقوله ارفضوه أو لم يصدر عنا فليرفض. لا توجد هكذا رواية. إنما المعيار الذي وضعه أهل البيت هو موافقة الفكر للقرآن وعدم موافقته للقرآن. هل هذا يوافق الفكر روح الإسلام أو لا؟ إن لم يوافق فهو زخرف، وإلا استفيد منه. إذن المعيار في قبول فكر أو عدم قبوله يرجع إلى هذه الحقيقة، وهي أنه متى ما كان العلم يتوافق مع الفكر الإسلامي مع النقل لا يتصادم مع العقل البديهي اليقيني استفيد من ذلك العلم، وإلا فلا. أما بمجرد أن يقال بأنه أرسطو طاليس أوجد هذا العلم فليرفض، هذا ليس معيارا موضوعيا في قبول ذلك. السبب الثاني أن علم المنطق هو نتاج من نتاجات العقل البشري بغض النظر عن من أوجده، هل هو مسلم يعتقد بالإسلام أو لا يعتقد بالإسلام. السبب الأول كان الإشكال ينصب والاعتراض يرتبط بأن الذي أوجده لا يعتقد بالفكر الإسلامي. هنا نحن نقول في السبب الثاني، الفكر المنطقي نتاج العقل البشري، والعقل البشري ليس عنده حصانة الوقوع في الخطأ، لا يمتلك العصمة، فبالتالي ما نتج عنه معرض للخطأ. فهذا العلم الذي يقرأ والذي يدعى أنه يعصم العقل عن الوقوع في الخطأ ما هو إلا نتاج الذهنية البشرية، وهذه الذهنية البشرية لا تمتلك حصانة الوقوع في الخطأ، بل معرضة للخطأ، معرضة للاشتباه، فما يتولد عنها يكون معرضا للاشتباه. فكيف يقال بأن رؤية الإنسان ومسار الإنسان وعقيدة الإنسان تعتمد على علم من نتاج العقل المعرض للاشتباه والخطأ؟ فلهذا يجب رفضه. والاقتصار على من نثق بعصمتهم وهو القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبحسب عقيدتنا أهل البيت سلام الله عليه. فليعتمد على قول الله وعلى قول رسوله وعلى قول أهل بيته، ولا يعتمد على قول من كان من مبتكرات العقل البشري المعرض للزوال والاشتباه. هذا السبب أيضا يمكن مناقشته بأن يقال، أولا ما قلناه سابقا بأن العقل البشري ليس هو الموجد إنما هو المدرك، ومعنى ذلك أن كثيرا من القضايا المنطقية متقررة وموجودة جاء العقل البشري أدركها فقط. هذا نظير إذا قلنا هكذا، إذا قلنا الكذب قبيح، إذا أقر العقل بأن الكذب قبيح وأن الصدق من الأمور الحسنة، هل نرفض ذلك لعدم وثاقتنا بعصمة العقل؟ نقول لا، هذه قضايا يقينية. لماذا قضايا يقينية؟ لأن العقل هو الذي يدركها، وليست هي من مبتكراته أو يختلف عقل عن عقل آخر فيها. هذا أولا. وأما ثانيا، القضايا التي يدركها العقل لا تخرج عن أحد أمرين، إما أن تكون قضايا بديهية أو أن تكون قضايا نظرية. فإذا كانت القضايا التي يدركها العقل البشري من القضايا البديهية فهي تورث اليقين، ويستحيل أن يطرأ الخطأ عليها. وإن كانت قضايا نظرية، القضايا النظرية قلنا تتوقف على استدلال، ولا بد أن يرجع الدليل إلى قضية بديهية، لأن كل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، وكل ما هو نظري يجب أن يرجع إلى ما هو بديهي. فإذا رجعت المسألة أو كان الدليل على المسألة النظرية كان الدليل بديهيا، إذن حصل اليقين وتولد اليقين عندنا، فتكون القضية قضية يقينية. وأما ثالثا يتمسك هؤلاء بعدم صحة القضايا المنطقية وعدم يقينيتها باختلاف المناطق أنفسهم. اختلاف المناطق في نفس هذه القضايا منبه على عدم يقينية هذه القضايا، أو بعبارة جامعة لك أن تقول اختلاف المناطق في علم المنطق وفي مسائل علم المنطق ينبه على أن هذا العلم لا يمكن أن يكون عاصما لوقوع العقل البشري في الخطأ. نفس المناطق يختلف، هذا له رأي ذاك له رأي آخر، هذا يرفض هذه الفكرة ذاك يقبل هذه الفكرة. إذن كيف يعتمد على علم واضعوه مؤسسوه يختلفون في مسائله، كل له رأي وكل له نظرية؟ ولعل هذا من أقوى الاشتباهات التي ترد على علم المنطق. الجواب ما هو؟ نقول الجواب هو الجواب في الاختلاف في الأمور البديهية. هناك يقرر في علم المنطق أن التشكيك في الأمر البديهي يخرجه عن كونه بديهيا أو لا يخرجه؟ لا يخرج عن كونه بديهيا. ولهذا المنطق الديلاكتيكي الذي سوف نقرأه إن شاء الله في دروس في العقيدة يذهب إلى جواز اجتماع الضدين أو النقيضين، مع أنه من أبده البديهيات استحالة اجتماع نقيضين، الوجود والعدم لا يجتمع. فإذا جاء إنسان يقر باجتماع الوجود والعدم أو يقر باجتماع السواد والبياض، هل معنى ذلك أن هذا أن هذه القضية استحالة اجتماع النقيضين ليست يقينية؟ لا تخرجها عن كونها يقينية. مجرد الاختلاف فيها أو مجرد رفضها من قبل عقل معين لا يعني عدم يقينية هذه القضايا. نحن ندعي بأن خلافة علي عليه السلام من الأمور الواضحة ومن الأمور الجلية، وأدلتها ثابتة وقائمة في السنة والكتاب والعقل. قضية الإمامة قضية عقلية، ولكن من يرفض قضية الإمامة وفكر الإمامة هل معنى ذلك يخرجها عن قضيتها عن يقينيتها؟ لا يخرجها. من ينكر شروق الشمس وهي مشرقة لا يعني ذلك أنها ليست مشرقة. إذن الخلاف في بعض القضايا المنطقية لا يخرج علم المنطق عن كونه يقينيا. وأما السبب الثالث، نحن كلامنا لا زال في الدافع الأول، وهو أن هذا العلم لا ينسجم مع روح الفكر الإسلامي. لماذا لا ينسجم مع روح الفكر الإسلامي؟ لأنه دخيل على الإسلام من قبل اليونان. لماذا لا ينسجم مع الفكر الإسلامي؟ لأن الفكر الإسلامي يطلب الإنسان أن تكون عقائده عن طريق اليقين، أن تكون يقينية، والمفروض أن علم المنطق لا يورث اليقين لأنه نتاج عقل بشري. السبب الثالث للمنافات هو أنه يختلف مع المنهج الذي يطلب الإسلام ويأمر الإسلام أو الدين الإسلامي تأسيس الرؤى عليه. المنهج الذي يؤمر به الإنسان في تأسيس رؤيته عليه هو المنهج النقلي، الاعتماد على الكتاب والسنة. وعلم المنطق بعيد كل البعد عن المنهج النقلي، بل هو نتاج عقلي محض. ولهذا ستجد إن شاء الله أننا منذ بداية علم المنطق إلى آخر علم المنطق لا نستدل لا بآية من كتاب الله ولا نستدل برواية من الروايات، محض نتاج عقلي. والمفروض أن الإنسان إذا أراد أن يؤسس رؤيته رؤية صحيحة تنبثق منها رؤية عملية لابد أن يعتمد على المنهج النقلي، لأنه هو العاصم. ولهذا من يتتبع كلمات بعض الرافضين للفكر المنطقي أو لعلم المنطق، لا للمنطق بما هو منطق، بل لأن المنطق يرجع إلى منهج عقلي، فهو يناقش في المنهج العقلي، هو يرفض المنهج العقلي. تجد هذا صريحا في كتب ابن تيمية، وأيضا حتى بعض الإمامية، حتى بعض الشيعة، بعض مفكري الشيعة ذهب إلى ذلك، بأننا عندما نناقش الفلسفة نقول لأن الفلسفة نتاج عقلي، ونحن يجب أن تؤسس الرؤية الفلسفية على روايات أهل البيت عليهم السلام. منهج ابن تيمية ذهب إلى الكتاب والسنة والصحابة، فعل الصحابة حجة. أما الآخر ذهب إلى الكتاب وإلى عترة أهل البيت عليهم السلام، وإلا يشتركان في رفض المنهج العقلي. إذن نحن عندما نحارب علم المنطق نحارب علم المنطق لا بما هو فكر منطقي، بل بما هو يرجع إلى منهج عقلي، فنحن نناقش ذاك المنهج العقلي. لماذا؟ باعتبار أن المنهج العقلي لا يورث يقينا، فلهذا يجب أن نعتمد على المنهج النقلي وهو الكتاب والسنة والروايات. هذا السبب يناقش بمناقشتين. أولا، الغريب أن من رفض المنطق والمنهج العقلي استخدم نفس المنهج في مناقشته لعلم المنطق، يعني ناقش علم المنطق، رفض علم المنطق بأدلة منطقية، فحاول أن يفر مما وقع فيه، ووقع فيما أراد أن يفر منه. تجد أن خصوصا تتبع كتاب الرد على المنطقيين، فالرد على المنطقيين أن من رد على المنطقيين حاول أن تكون الردودات بقصد أو بغير قصد بأسلوب منطقي، فكيف يناقش الفكر المنطقي بنفس المنهج المنطقي؟ الشيء يستحيل أن ينفي نفسه. هذا أولا. وثانيا وهو الأساس، نحن عندما نصر على المنهج العقلي كما بينا ذلك في علم العقائد، الروايات حجيتها حجية تعليقية وليست تنجيزية، يعني جميع الروايات قبولها وأخذها والعمل بها متوقف على عدم معارضتها للعقل، وهذا معنى أنها معلقة. كل رواية حجيتها والوثوق بها معلقة على عدم مصادمتها للعقل، ولكن أي عقل هنا المهم؟ المراد بالعقل هو العقل اليقيني، لا مطلق عقل الإنسان، لا بمجرد أن الإنسان يقرأ رواية من الروايات لا تنسجم مع هواه مع فكره العقلي يرفضها. عندما يقرأ روايات في كرامات الأئمة عليهم السلام أو في معجزات الأنبياء يقول هذا مستحيل لا أتقبل. المراد عدم مصادمة الرواية للعقل اليقيني. وما هو المراد من اليقين؟ ليس المراد من اليقين مجرد الاعتقاد الجازم، بل الاعتقاد الجازم الذي يستحيل أن يزول. لاحظ معي تارة أذهب إلى شخصية علمية رفيعة المستوى، أسألها سؤال تجيب، هذا الجواب يورث لي اليقين، ولكن يمكن أن يزول بعد ذلك. يمكن أن أجتهد وأكون وأصل إلى مستوى وفوق كل ذي علم، أن أصل إلى مستوى أعلم من أستاذي فأنقض جوابه مع أنه في الخطوة الأولى ورث لي يقين، ولكن قيل هذا اليقين يقين يمكن زواله، ولكن عندنا يقين أعلى مرتبة وهو استحالة أن يزول أو أن يتزلزل هذا اليقين من الناس. هذا نظير ماذا؟ نظير استحالة اجتماع النقيضين، نظير الكل أعظم من الجزء، نظير الأربعة أكبر من الاثنين. هذه القضايا إذا قلنا بأنها يقينية يعني يستحيل أن تكون كاذبة في يوم من الأيام. هذا هو المراد باليقين، وليس عدم مجرد استئناس العقل لرواية من الروايات يكون هو معيارا للرفض وعدم القبول. إذن روايات أهل البيت عليهم السلام قبولها حجيتها معلقة على عدم معارضتها للعقل. بناء على ذلك نفس هذا المنهج النقلي إذن موقوف على منهج عقلي، وليس المراد من المنهج العقلي هو مجرد عقل الإنسان. لا لا، المنهج العقلي هو المنهج العقلي اليقيني، اليقيني بالمعنى الأخص وليس بالمعنى الأعم. واليقيني بالمعنى الأخص هو اليقين الذي يستحيل أن يزول، لا أنه يقين يمكن أن يزول مستقبلا، لا يستحيل زواله. فأولا نقول استيحاشكم من المنهج العقلي لأنكم تصورتم أن المنهج العقلي المراد به مطلق مدركات العقل، وهذا ليس صحيح. المنهج العقلي الذي يورث اليقين، وأي يقين؟ اليقين بالمعنى الأخص الذي يستحيل فيه الزوال. هذا واحد. ثانيا إذا أردتم أن تعتمدوا على المنهج النقلي، أساسا المنهج النقلي موقوف على المنهج العقلي، ولهذا لو قرأنا رواية من الروايات ووجدنا أن هذه الرواية لا تنسجم مع العقل اليقيني، أفرض أن هذه الرواية كما هي روايات الإسرائيليات والخزعبلات، رواية تنسب الجسمية لله تبارك وتعالى أو المكانية لله تبارك وتعالى، لا نحتاج أن نبحث عن سند الرواية هل رواتها ثقات أم غير ثقات، مجرد أنها تنسب الجسمية لله تبارك وتعالى نجزم بكذبه وبوضع هذه الرواية واختلاقها. ولهذا ينقل ويصرح السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذه الحقيقة وهي عدم مصادمة الرواية للعقل مع أنها قضية واضحة، ولكن الاستقراء في المجاميع الروائية تؤكد هذه الحقيقة. لم نجد رواية واحدة تصادم العقل، رواية واحدة بحسب التتبع لم نجد أنها تصادم العقل. إذن رفض المنطق فقط لأن المنهج الذي يعتمد عليه هو المنهج العقلي أو المنهج الاستقرائي هذا ليس سببا للرفض، خصوصا إذا قلنا بأن المراد من المنهج العقلي هو المنهج العقلي اليقيني الذي يستحيل فيه الزوال. هذا هو فيما يرتبط بالدافع الأول. يأتي الكلام إن شاء الله في بقية الدوافع. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد. اللهم